بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الأمثال، وصلنا لإصحاح 22 عدد 10. راجع بس، سليمان الحكيم حسب التقليد هو كاتب سفر الأمثال، ويعتقد أنه كتبه بعد ما ظهر له المسيح في الليلة اللي صهر فيها وطلب الحكمة، ولأنه حكمة نازلة من فوق فكان بيكتب حكم وأمثال في الزمن بتاعه كانت تعتبر غريبة أو جديدة أو مش معتادة، لأنها حكمة سماوية ما هياش مجرد أفكار بشرية. سفر الأمثال بيحكي عن حكمة العلاقات، أكتر حاجة يمثلها سفر الأمثال العلاقات الإنسانية، تتكلم إزاي، تعمل إيه، تبعد عن مين، تاخد بالك من إيه، كمان حكمة النظر إلى الماضي والمستقبل. ففي مجموعة حكم مرتبطة بالعلاقات وحكم مرتبطة أيضا بالحياة ككل. يقول أطرد المستهزئ فيخرج الخصام ويبطل النزاع والخزي. في كل خصام عادة الشيطان يزرع كده إنسان يكون ساخر ومستهزئ واللي بيولع المشكلة، فتلاقي اتنين ممكن يتقاربوا وبعدين خلاص هيتصلحوا، يجي واحد يرمي كلمة كده تلاقيها هيجت الوقت. اللي عاوز يصون الخصام، يصون السلام ضد الخصام، لازم يشوف فين الطرف المتعب. قد يكون طرف صديق أو قد يكون طرف مغرض، مثلا في المشاكل الزوجية ساعات نلاقي الراجل والست ممكن يتصالح، بس أخوها مشكلة، كل ما يلاقيهم هيتصالحوا تلاقيه يختلق مشكلة أو يرمي كلمة تجرح جوز أخته، فيلاقي الراجل صعب عليه كرامته، ونرجع تاني من الأول وغلطة بغلطة ونلاقي المشكلة تفاقمت. ساعات مثلا يكون صديق وبعدين المشورة الأرضية الشريرة البطالة، فينصح صديقه لا ما توافقش، ازاي تتنازل، ازاي تصالحهم، هيغدروا بيك تاني وياخد الجانب المظلم من الموضوع، فتلاقي الخصام مكمل. فهنا المشورة الرديئة اللي جاية من انسان مستهزئ تخلي الخصام ما يهداش ابدا. فاللي عاوز يخلص موضوع الخصام الاول يبص كده بعين فاحصة فين الاطراف اللي لازم تطلع من الموضوع، نطلعها الاول من الموضوع، بعد كده ممكن الموضوع يتحل بسهولة. فبيقول أطرد المستهزئ فيخرج الخصام ويبطل النزاع والخزي، تخلص على خير طالما إيه الموضوع، يعني الشخص المثير للنزاع مش ده. ساعات تبقى موقف في الشارع، يعني إيه مثلا مع الزحمة والكلام ده، تلاقي يعني واحد احتك بواحد وكانت هتخلص في دقيقة، يقوم واحد يطلع بقى ايه ما تحاسب يا اخي، وتلاقي كلمة رجعت المشكلة وولعتها ومسكوا في بعض وباظت الحكاية. ليه؟ لانه طرف ثالث دخل، مش بس الاطراف المعنية. من احب طهارة القلب فلنعمة شفتيه يكون الملك صديقه. حكمة جميلة قوي، زي بالضبط اللي قالها المسيح او شبهها، طوبى لانقياء القلب لأنهم يعينون الله. من أحب طهارة القلب، يعني الإنسان اللي مشغول ينظف قلبه، قلبه يبقى نقي طاهر، تلاقوا النتيجة الطبيعية شفتيه تبقى نقيتين، لأن المسيح قال من فضلة القلب إيه يتكلم اللسان. فلما القلب ينظف اللسان كمان ينظف، بدال اللسان حلو تلاقي كل الناس ارتاحت للشخص ده، اللي لسانه حلو ده حتى الملوك يرتاحوا له. فبيقول من أحب طهارة القلب فلنعمة شفتيه يكون الملك صديقه. يعني الله يعطي نعمة في كلامه، والنعمة في كلامه تجعل الملك صديقه. ممكن تفسر على أن الملك ده ربنا له المجد، ربنا له المجد يتحول إلى صديق لأنقياء القلب. يعني أبونا إبراهيم لأن قلبه نقز الأطفال كان كلامه جميل، فلنعمة شفتيه كان المسيح يظهر له ويحكي معاه ويتمشى معاه في الصحراء ويحكي له مشاكل سدوم وعمورة. مين يوصل لصداقة الله؟ موسى النبي من كتر طهارة قلبه وأمانته على شعبه واستقامته واتضاعه بقى كلامه حلو. سيقضي مع ربنا أيام في الجبل، وبعدين يتقال عليه لم يكن هناك مثل موسى الذي كان يكلم الصديق صديقه. يبقى هنا نعمة الشفتين بتيجي من طهارة القلب، وصداقة الله تيجي من طهارة القلب ونعمة الشفتين. لما واحد تبقى شفايفه طول اليوم تتكلم مع ربنا أو تتكلم عن ربنا، يعرفش يتكلم في حاجة تانية، ما يعرفش يحكي في أمور الدنيا، يبقى كلامه كله نعمة. شفتاك يا عروس إيه تقطران شهدا، كل الكلام طالع حلو. طالما الكلام حلو يبقى القلب حلو، وطالما القلب حلو ربنا يسكن في القلب فيصير الله كمان كصديق لهذا الشخص. بدأت بإيه؟ من أحب طهارة القلب. طب ما كلنا بنقول ما احنا بنحب القلب النظيف، بس انت بتعمل مجهود عشان قلبك يتطهر ولا هو كلام؟ ما هو اللي بيحب طهارة القلب يجي بالليل يحاسب نفسه يدعك قلبه كده وينظفه، واللي يحب طهارة القلب ما يستحملش فكرة رديئة جوه قلبه، لازم يقف لقلبه على كل شعور أو فكر غير نقي. عين الرب تحفظان المعرفة وهو يقلب كلام الغادرين. عينين ربنا تحب المعرفة المضبوطة، وكأنه كمان من يحفظ المعرفة يصام في عيني الرب. تعبير إيه؟ حدقة عينه، يعني كأننا نبقى في عينين ربنا حين نحفظ كلام الله. لما تنشغل بكلمة ربنا تبقى غالي عليه زي عينيه، أو تبقى محفوظ في عينيه، أو تبقى عينين ربنا عليك طول الوقت. ليه؟ لأنك تحفظ المعرفة. ولكن الغادرين أو اللي هما بقى عكسها لا يحفظون المعرفة، اللي بيكذبوا ويغشوا ويعيشوا حياة الدنيا يقلبهم، يعني اللي يقولوه يتقلب ما يوافقهمش على غرضه. قال الكسلان الأسد في الخارج فأقتل في الشوارع، من الآيات الجميلة بتاعت سليمان. يعني إيه الكسلان بيقول الأسد في الشارع؟ يعني بيختلق حجة حتى لو كانت يعني ما حدش يصدقها، بس عشان لما ينام يقول عمل إيه في أسد في الشارع. أسد إيه يا سيدي؟ ما فيش أسد ولا حاجة. إنما هو يقول كده عشان ما أقدرش أنزل، ما أقدرش أروح الشغل لحسن يأكلني. فهنا الأسد في الشارع دي معناه إن في واحد بيطلع حجة عشان تسمح له بالزواغان من المسؤولية. ممكن واحد يقول لك لا ده الجو مش عارف إيه، ده كله مرض ما ينفعش أروح الخدمة مثلا. أو واحد يقول لحسن ده بيقوله ويقعد يقوله بقى ويطلع إشاعات كده، ليه؟ هو غرضه في الآخر يدخل ينام. قال الكسلان، إذن الكسلان يقول كلام غالبا غير صادق عشان يدافع عن كسل. فتلاحظوا هنا أن الكسل جايب كذب، وكلكم عارفين أن الكسل والكذب إيه؟ أصحاب. لأن الكسلان لازم يدور على كذبة يغطي بيها كسله. حجة، ما روحتش القداس ليه؟ أصلي كنت تعبان. لا ما كنتش تعبان، أنت كسلان. في فرق بين تعبان وكسلان. لو تعبان قوي برضو جاهد، لكن يمكن يبقى معاك عذرك، لكن الكسلان ملوش عذر. فقال الكسلان الأسد في الخارج فأقتل في الشوارع. يبقى هنا حاطط إيه؟ ما يخيفه عشان ما يلتزمش. فكروا كده هتلاقوا إن في حاجات في حياتنا بسبب الكسل عطلتنا كتير. الكسل عدو الحياة الروحية، عدو الصلاة الأول، كسل. تبقى عاوز تصلي وبعدين تلاقي نفسك بتتاوب، خليها بكرة. طب ما بكرة يبقى راح اليوم خلاص. تبقى عاوز تقرأ الإنجيل وتقول طب بعد ما التمثيلية. تبقى عاوز تروح الكنيسة وبعدين تقول يعني معلش السلم بقى والشارع والزحمة، مش لازم كل يوم ولا كل أسبوع. الكسل بيضيع حاجات كتير قوي. الكسل بيضيع الخدمة. اللي بيخدموا منكم لازم يبقوا نشطة، زي مثل الفعلة، الفاعل اللي بيشتغل من 6 الصبح ده نشيط، لكن في واحد يبقى كسلان. في مثل الوزنات ذكر الكسلان لما قال انه اللي هو العبد الشرير والكسلان لانه حط الوزن في الارض ونام على كده. احذروا لان الكسل ساعات يعني يتجمل باعذار كثيره وهي بتضيع علينا حياتنا. الساتر يبقى شديد مع نفسه وحنين مع الناس. اعذر الناس وما تتهمهمش بالكسل، لكن ما تعذرش نفسك ابدا واتهمها بالكسل. يعني لما تلاقي حد قصر ما تقولش عليه كسلان عشان ما تقعش في الادانه. يجوز فعلا مع عذره، لكن مع نفسك لا تتهاون، خليك شديد. فم الاجنبيات هو عميقه ممقوت الرب يسقط فيه. قلنا قبل كده ان كلمه الاجنبيات في سفر الامثال بالذات يقصد بيها بنات مش كويسين اللي هم ليسوا من شعب الله، فكانوا بيمارسوا الزنا. يعني ستات بيبقى غرضها خطيه. فبيقول فم الاجنبيه هو عميقه، يعني زي حفره ملهاش اخر. فافرض شاب بيتكلم مع واحده وهي انسانه مش مستقيمه، على طول تقول كلام ناعم او كلام معسول، لكن الغرض تلعب بعقله وتضيعه وتدخله في سكه وحشه. وساعات العكس طبعا، في الزمن ده احيانا يبقى شاب هو نفسه اللي ايه ما عندوش مبادئ ويقول كلام عشان يلعب بعاطفه البنات ويلخبطهم ويوقعهم. وتشبيه هو عميقه يعني حسبه، لان ممكن كلمه واحده تبقى زي البير كده، لو مشيت وراها كأنك حذفت نفسك في حفرة ضلمة مش عارف آخرها. يبقى لازم تعمل ايه ساعتها؟ تجري، تهرب على طول، تقفل الباب على طول، مفيش نقاش، ما تديش فرصة لكلمة زيادة، لأن كلمة ولا كلمة يبقى خلاص رجلك جات في الحفر. فم الأجنبيات هو عميق. هنا مش بيتكلم حتى عن جسدها وإغراءاتها، بيتكلم عن فمها، يعني مجرد الكلام بس المعسول لو فتحت له الباب ممكن ما تقدرش تقفله. ممقوت الرب يسقط فيها. هنا ممقوت مش في معناه الحرفي، ربنا لا يكره إنسان، لكن الإنسان البعيد عن ربنا واللي ملوش في ربنا أهو يتزحلق في الحاجات دي على طول، لكن اللي بيخاف ربنا يهرب منها على طول. اللي عنده خوف ربنا يعمل زي يوسف كده. أكيد مرات سيده دي كان بتقول كلام متعب، لكن يوسف ما كانش يتأثر وكان يجري ويهرب لأنه يخاف الله. لكن ممقوت الرب يسقط فيه. الجهالة مرتبطة بقلب الولد، عصا التأديب تبعدها عنه. الولد يقصد به الشاب المراهق أو الطفل اللي لسه إيه 7-8 سنين بيداخل على الدنيا. طبيعي عنده لسه جهل، جهل يعني ما عندوش معرفة روحية كاملة. هنا عصا التأديب في الترجمة عصا الإصلاح تبعد الجهالة عنه. بمعنى لو لقيت طفل غطى على مشكلة بكذبة، لو انت فوتها يبقى انت بتقول له ايه؟ اكذب كل ما تتزنق. كان لازم العصاية هنا، العصاية مش في الحرف، لكن كان لازم نوع من التأديب، وقبل التأديب انذار، وقبل الانذار شرح تفاهم. يا ابني الكذب مؤذي، عشان ولو حصل كده تاني يبقى فيه تأديب، يبقى فيه عقاب. لكن لو تركت الجهالة في قلب الولد بدون عصاية، طب ما هو الجهالة هتزيد. زي مثلا واحد يشتغل فيلاقي الشغل مليان لخبطة، وبعدين يلاقي اللخبطة محدش بيحاسب عليه، يعني السرقة محدش بيدور مين سرق وسرق ايه، كأنك بتقول اللي بيشتغل اسرق. لكن لو في عصا التأديب يبقى خلاص ردع لكل الناس، لا يمكن حد يمد ايده على حاجة. فالجهالة في قلب الولد، يعني الشاب الصغير ده عنده جهل لسه، ما يعرفش لسه حكمة الأمانة وحكمة الصدق وحكمة النشاط وحكمة الإخلاص وحكمة الاحترام، كل دي حكم. عشان يتعلمها يحتاج أحيانا للعصاي. فالتأديب مش غرضه أذية إنسان ولا إهانة إنسان، التأديب مقصود به إصلاح، والإصلاح يجي بعد ما تتفاهم وبعد ما تنذر. لازم يبقى في تفاهم الأول وفي إنذار وبعد كده تأديب، والغرض كله مصلحة الشخص مش مصلحتك أنت الشخصية، مش مصلحة المكان. في التأديب هنا لازم تفهم اللي قدامك أنا بعمل كده عشانك. تلاحظوا دي طريقة ربنا معانا، عشان كده الكتاب يقول أدبوهم بتأديب الرب وإنذاره. ربنا يقول لنا الصح والغلط وينذرنا من الأخطاء، ومرة ومرتين وثلاثة، وبعدين لما نسوق فيها تأتي ضربات أو تأتي تأديبات، لما نتعدل تيجي بركات، نسوق فيها تيجي تأديبات. يبقى ربنا غرضه إيه؟ هل ربنا خسر؟ ما خسرش حاجة، لو غلطنا مش هنخسره، ولو صلينا مش هنزوده، لكن ربنا كل اللي بيعمله بيعمله عشان عصى التأديب تبعد الجهالة عنه. ظالم الفقير تكثيرا لماله ومعطي الغنى الغني إنما هما للعوز. يعني إيه؟ ظالم الفقير تكثيرا لماله. في ناس تعمل إيه؟ تشغل ناس وما تدهمش حقهم، يقول لك ما هو ما فيش شغل، عجبك عجبك مش هتاخد غير كده. هو بيعمل إيه؟ بيظلم الفقير، لأن الفقير ما حدش يعني هيدافع عنه وما حدش هيعرف يحميله، وغرض اللي بيظلمه إيه؟ يكسر ماله، فالسخرة يعني يطلع منه شغله ويديله أقل من حقه. يبقى ظالم الفقير تكثيرا لماله، غرضه يزود ماله، بعدين يروح يحط الفلوس دي كلها عند واحد غني قال إيه استثمرها، تبقى النتيجة إيه؟ إنما هما للعوز. الحالتين دول لازم ينتهوا بإيه؟ بخسارة فظيعة. لازم يحتاج. اللي ظلم الفقير لا يمكن حياته هتمشي سهل، لازم يرجع يصلح بسرعة ويتوب توبة شديدة، وإلا لازم هيحتاج. واللي بيحط فلوسه عند غني لأنه طمع في فلوس أكتر هتروح منه برضه. وللأسف شباب كتير في الزمن ده مستعجلين الغنى، فيقول لك نحط مش عارف في إيه ونحط في إيه، طب والحاجات دي كده من غير ما تحسب ولا تفكر، وتحط كل فلوسك مرة واحدة، وبعدين يطلع واخد علقة يخسر كل فلوسه في خبطة، وبعدين يرجع يقن. أكيد حياتك ما كانتش مستقيمة، وأكيد اللي بيحركك كان فيه طمع، وليه ما تمشيش واحدة واحدة، وليه ما تاخدهاش بالراحة. وإن كان لنا قوت وكسوة فالإيه؟ فلنكتفي بهما، بدل في لقمة وهدمة ودنيا ماسية، ليه نبقى عاوزين عاوزين عاوزين؟ لأن الطماع لازم يجي الوقت يظلم، والطماع لازم يجي الوقت ويكذب ويغش، والطماع لازم يخسر الناس ويخسر ربنا. إنما الإنسان اللي عنده شكر ورضا تلاقوه ما يكذبش ولا يظلم ولا يأذي، وما عندوش مانع لو خسر حاجة يقول ربنا يعوضه خلاص. ظالم الفقير تكثيرا لماله ومعطي الغني إنما هما للعوز. أمل أذنك واسمع كلام الحكماء ووجه قلبك إلى معرفتي. هنا كأنه بيراجع علينا بقى كل اللي اتقال ده، فبيقول لك فتح ودنك شوية وركز شوية، اسمع كلام الحكماء. لا، كانوا زمان أباء البرية لما يسمعوا عن راهب قديس ممكن يسافروا بالأيام عشان يقعدوا تحت رجليه يقولوا له دينا إيه كلمة منفعة، أو يسألوا سؤال، وممكن تبقى القعدة كلها 10 دقايق والمشوار 5 أيام، بس الحكمة اللي يقولها يروحوا يعيشوا بيها ويعتبروها يعني كنز بالنسبة لهم. النهاردة الوعظ كتير والكتب كتير والخير كتير، بس الناس مش دايما مركزة. فبيقول أمل أذنك واسمع كلام الحكماء ووجه قلبك إلى معرفتي. تعبير جميل، وجه قلبك لمعرفة ربنا. قل له يا قلب، كلم روحك كده، يا قلبي أنت ليه مشغول بالأغاني والدنيا والكلام ده؟ ما تعرف ربنا، ما أنت ما في حدش هيقعد لك غير ربنا في الآخر. وجه قلبك إلى معرفتي. يبقى الواحد بيزق قلبه على ربنا زق، لأن القلب أخدع كل شيء. يعني قلبك يخدعك، تلاقيه يحب في الدنيا أمور دنيوية وأخبار الناس وملذات الحياة. القلب خداع، يلم زبالة يعني. لكن أنت لما توجه قلبك تزقه على ربنا زق، تقول له لا الحاجات دي لا، فتبقى مراقب وقتك ومراقب دماغك ومراقب قراياتك ومراقب علاقاتك ومراقب خروجاتك. وجه قلبك إلى معرفتي لأنه حسن إن حفظتها في جوفك. يبقى مش كفاية أنك أنت تسمع بس وتميل أذنك، لا احفظ. إن حسن إن حفظتها في جوفك، زي في الرؤية مثلا لما لقى الكتاب بيقول له كله كله. وفي حزقيال برضو 2 و3 شاف المسيح مسك له كتاب وحطه في بقه وقول له كله، ادخله جوفك، املأ جوفك منه. ده معناه ايه؟ يعني اهضم، اشبع، خد كفايتك، عيد وزيد، كرر لغايه ما الكلام يبقى جواك، مش يبقى مجرد فكره طايره كده قدام دماغك. لا لا، في فرق كبير بين واحد عارف الكلام بالشبه وبين الكلام جوه شجره مغروسه. الاسبوعين دول بتوع هطور اكملنا بلدنا بلاد زراعيه، كنيستنا اختارت الحد الاول والحد الثاني من شهر هطور في قداس الحد، تلاقوا مثل الزارع. وحتى الناس تيجي ايه يوم الحد، فتلاقي الزارع، تيجي الحد اللي بعده تلاقي الزارع تاني، تقولي ابونا تلخبط. لا ما تلخبط، هي الكنيسه قصده حدين ورا بعض عشان الزارع. ليه؟ اصل مثل الزارع المسيح قال عليه لو ما فهمتوش المثل ده مش هتفهموا ولا مثل. فاعتبروا مفتاح فهم اسرار ملكوت الله، استخدم التعبير ده في مثل الزارع، وقال ده يعني ما معنى اهم مثل. فالكنيسه خدت على الكلام وحطته لنا مرتين حدين ورا بعض. هو الزارع بيقول ايه؟ الزارع المسيح فسره، قال البذره كلمه ربنا والزارع ربنا نفسه. تبقى الاراضي ايه؟ هي البشر، هي القلوب. فهنا في أرض بتاخد البذرة لجوه كده وتحفظها في قلب جيد صالح وتثمر بالصبر، دي الأرض الجيدة. في أنواع تانية بقى من الأراضي، الأرض اللي على الوش دي اللي كلها رملة، دي ما بتطلع عصافير، وأرض تحتها حجارة ما تطلعش، وأرض مليانة شوك تخنق الزرعة. لكن الأرض الرطبة دي الجيدة اللي البذرة تدخل وتغرس جواها وتاخد وقتها تثمر. احنا احيانا احبائي مش بنتأثر، او التأثير ضعيف. ليه؟ مش بندي الكلام حقه، مش بنركز في اللي بنسمعه. ولو ركزنا ما بنعتنيش كفاية ان احنا نعمل اللي سمعناه. يعني كم واحد النهاردة بعد الجزء الخاص بالانجيل يقول طب انا هزود وقت الانجيل؟ يبقى هنا حصل ايه؟ تحول من كلام الى عمل، الى تطبيق. يبقى بدل ما يقعد 10 دقايق يقعد نص ساعة، كويس. يبقى هنا حصل تغيير بجد، لأنه ما عادش أنه مجرد معلومة. لكن في واحد خلاص أو كلام سمعه خلاص. حسن إن حفظتها في جوفك إن تتثبت جميعا على شفتيك. كان يقولوا لنا زمان في الكليات إيه؟ يقولوا الطالب الشاطر يذاكر ويحفظ وبعدين يشرح لزمايله، وهو بيشرح لزمايله يحصل إيه؟ المعلومة تثبت أكتر. كل ما يشرح كل ما المعلومات كأنه بيراجعها تاني، مش كده؟ فمعناه أنت بس تقرأ وتسمع على روحك وتفكر وبعدين تروح تحكي للناس، وأنت بتحكي للناس كأنك بتقرأ تاني وكأنك بتراجع تاني وتالت. فلو طول النهار بتتكلم مع الناس عن ربنا يبقى ربنا شغلك طول الوقت. لما تقول حكمة مثلا الخدمة أو حكمة الصلاة أو حكمة محبة الناس، ما تعرفش تكسر المحبة ولا الصلاة لأنك طول اليوم بتتكلم في الحاجات. فحتى تلاقي الكلام يخبط فيك لأنك أنت لسه قايله. لكن واحد ما بيتكلمش عن ربنا خالص، ما بيحكيش في الحاجات دي، شفتيه عطلانة، يبقى حتى لو ذاكر شوية كلام من ربنا يطير بعد شوية لأنه ما طلعوش على لسانه. فهنا شوفوا الحكمة يقول إيه، أمل أذنك واسمع كلام الحكماء ووجه قلبك إلى معرفتي، لأنه حسن إن حفظتها، حفظت الحكمة في جوفك، أن تتثبت جميعا على شفتيك، يبقى ابتدت تطلع في الكلام ويبقى ده كلامك مفيش غير. عشان كده القديس يعقوب وهو بيتكلم عن اللسان قال تشبيه جميل، قال ألعل عين ماء تنبع ماء عذبا وماء مرا. يعني عمركم شفتوا عين مية تيجي تاخد منها النهاردة تلاقيها مية حلوة وبكرة تلاقيها مية مرة؟ يعني يا كده يا كده. فالكلام لما يطلع حلو يبقى ما ينفعش اللسان ده يقول كلام وحش، زي ما قالها به نبارك الله وبه نلعن الناس، كان بيوصف الناس اللي لسانها فالت، فبيقول ايه ده، ازاي توصلوا ان اللسان يقول كده ويقول كده، بقى تصلي وتسبح وبعدين ترجع تجيب سيرة الناس او تشتم، ازاي اللسان نفسه نفس اللسان ده يقول ده وده ازاي؟ فهنا بيقول تتثبت، يبقى كلامك ما بيطلعش منه غلط، شفتيك اتعودت تقول الكلام الحلو، تتثبت جميعا على شفتيك. ليكن اتكالك على الرب، عرفتك أنت اليوم، كأن الحتة دي يعني مهمة قوي. فقال له أنا قلت لك هو، بفكرك تاني خلي اتكالك على ربنا. احنا كام مرة نسمع آيات عن الاتكال؟ كتير، وحتى احنا نقولها في لغتنا نقول طب خليه على الله، يعني اتكل على ربنا، او جعلت اتكالي عليك، اتكلنا عليك يا رب. احنا نعرف نتكلم كتير بس الحقيقة ثلاث ارباع الناس قلقانين وبيعولوا الهم ومضطربين وبيحسبوا بدماغهم مئة مرة، يبقى احنا بنتكلم في الاتكال بس الاتكال فعلا ضعيف. لان اللي يتكل على الرب ما يقولش أهم حاجة خالص، يقول على اتكل على الله وعلى قلبك لا تعتمد أو على فهمك لا تعتمد. الاتكال يحتاج أحبائي لحاجتين مع بعض، الاتكال يحتاج إلى ثقة في الله شديدة يعني إيمان، ويحتاج إلى تواضع، لأن اللي بيعطل اتكالك على ربنا اتكالك على نفسك، أنت لسه شايف أنه يطلع منك كتير فبتتكل على نفسك، سنك وخبراتك وعلاقاتك وحكمتك وفلوسك. إنما لو أنت شايف نفسك قد كده هيطلع الاتكال تلقائي، زي أي طفل بيتكل بمنتهى التلقائية على والديه، مش محتاج حد يديله درس في الاتكال، هو متكل 100%. ليه؟ لأنه صغير وعارف أنه صغير وعارف أنه ما يعرفش يحل مشاكله بنفسه ولا يعرف يعمل حاجة لوحده، فطبيعي بيجري على أبوه أو أمه ويتكل وينام، وهم بقى يعولوا الهم، هم يشيلوا الشيلة. طب ما ربنا قال أنا ما عنديش مانع أفضل أنا مسؤول على طول، وتفضلوا أنتوا إيه عيال صغيري، وارجعوا خليكوا أطفال، ما بنعرفش نعمل. فإحنا نعرف المعنى، لكن هنا خبرة الاتكال صدقوني من أجمل الفضائل اللي تخلي الإنسان مستمتع بحياته جدا، زي الأطفال اللي بيلعبوا. أكتر فئة ممكن تستمتع بحياتها الأطفال عشان ما عندهاش هم، تلاقي الطفل النهاردة بيضحك ومبسوط وبيلعب، تبص له بعد 20 سنة تلاقي عيني الهم والغم والنكد كله، ليه؟ ما ابتدى يفكر في مستقبله، مش عارف جواز ايه وعربية ايه وفلوس ايه، ودخلوا الهم. لكن ما هو نفسه اللي كان زمان طفل سعيد قوي، يبقى هو فقد حاجة، فقد الاتكال. احنا كلنا بنفقد الاتكال بسبب اتكالنا على نفسنا. فبيقول لي يكن اتكالك على الرب، عرفتك أنت اليوم، يعني أنا قلت لك المعنى ده كتير وبقوله لك تاني، وكأنه الوصية دي أحبائي بالذات أو الفضيلة بتاعت الاتكال عاوزينها كل يوم على الصبح كده. عشان كده لا تهتموا، دي قالها المسيح كتير، ويا ريت كل يوم أول ما تصحى كده حطوا الآية دي فوق السرير ولا اكتبوها فوق التلاجة ولا قولها لنفسك على الصبح كده، لا تهتموا، وحط جنبها أي حاجة، لا تهتموا بالغد، لا تهتموا بما تأكلون، لا تهتموا بما تشربون، ولا لحياتكم بما تلبسون، ولا تهتموا بشيء. قديس بولس عجمعها وقال إيه؟ لا تهتموا بشيء. وافتكر ساعتها مرسى اللي قال لها أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، يبقى فقدت الاتكال. الشخص المتكل على ربنا يبتدي يومه وهو فرحان، يسلم اليوم لربنا من أوله كده، يا رب يوم بركة من إيدك، بارك كل خطوة، ديني نعمة في كل خطوة، سهل طريقي، سهل سبيلي، يبقى هو مطمن زي اللي متشال. ليكن اتكالك على الرب عرفتك أنت اليوم، ألم أكتب لك أمورا شريفة من جهة مؤامرة ومعرفة. مؤامرة هنا يعني مشورة، مش مؤامرة يعني كلمة وحشة. قال له يعني لو أنت قريت كل اللي فات ده أنا قلت لك كلام مهم قوي، عشان كده أقول لكم تدريب بما أننا وقفنا عند الآية دي. الشاطر اللي الأسبوع ده يقرأ 22 إصحاح اللي فات الأسبوع ده، لأنه بيقول لنا هنا إيه؟ ألم أكتب لك أمورا شريفة؟ مش أنا قلت لك كلام مهم كتير؟ طب ما احنا نسينا اللي اتقال في إصحاح 1 وإصحاح 2 وإصحاح 5. طب ما تيجي الأسبوع ده نراجع من 1 ل 22. فكأننا ماشيين مع سليمان اللي بيقول لنا ده أنا قلت لك كلام حلو كتير، لحسن يكون وقع منك. تصور أنت جيبك مخزن شوية لقالق، وبعدين ماشي وعمال تدلدق لقالق، حد يوقع حاجات زي كده؟ طب اقعد راجع عليها كل شوية، عدها تاني، تأكد انها معاك، ما وقعتش منها ولا كلمة. لو الواحد ادرك ان الحكم الالهية دي اغلى من اللقالق، ما يسيبش حاجة تقع منه، يبقى حريص ان كل وصية يعملها وكل حكمة يمسك فيها، ويبقى عاوز يراجع ويحفظ ويسمع ويربط الآية دي بالآية دي والفكرة دي بالفكرة دي، ويقعد يشتغل على الحاجات دي، فيلاقي نفسه فعلا فرحان وعايش في ملك تاني. طبعا بعض الآباء، لأن في السبعينية في الترجمة اليوناني الآية دي بتقول أنا اديتك أمورا في ثلاث اتجاهات، عشان كلمة شريفة ومؤامرة ومعرفة، يعني في السبعينية بتوحي أنه إيه الحكمة. قالوا عنها الآباء ليها ثلاث مستويات: مستوى تعامل مع النفس، ومستوى تعامل مع الناس، ومستوى تعامل مع الله. أو يقولوا قراية الكتاب في المستوى المباشر، يعني تفهم الآية كده إيه من ظاهرها، وفي المستوى التطبيقي، وفي المستوى الروحاني أو اللاهوتي اللي هو مليان تأملات ومليان رموز. إنما خلينا نقول أن الكتاب ده علمنا نتعامل مع نفسنا ونتعامل مع الناس ونتعامل مع ربنا. كل كتب الحكمة بتتكلم في الثلاث اتجاهات دول، إزاي تفهم نفسك وتصونها، وإزاي تعرف الناس وتتعامل معهم صح، وإزاي تعرف ربنا وتقرب منه. فدي الحكمة الثلاثية اللي هي تغطي كل جوانب الحياة. لأعلمك قسط كلام الحق لترد جواب الحق للذين أرسلوك. هنا بقى حط فايدة تاني، مش بس لما تتعلم تحمي نفسك، انت كمان هتحمي غيرك، لأنه لما حد هيسألك هترد جواب مظبوط، ترد جواب الحق للذين سألوك أو أرسلوك، يعني اللي بيبعتوا لك يأرسلوا إليك، مقصود كده يعني اللي رسلوك وسألوك في حاجة هترد كلام مظبوط، لأنك مذاكر، لأنك فاهم ربنا عاوز إيه. عشان كده الإنسان الروحاني حتى لو ما درس في العلم كتير رأيه يطلع مظبوط أو يقول كلام حكيم. مرة كاهن كده كبير بيسألوه يعني نقول إيه في المشاكل الكتير، نقول للناس إيه لما يجوا يعرضوا علينا مشكلة؟ قال لهم لو ما لقيتوش حاجات تقولوها كتير قولوا كلمتين. قالوا له ايه الكلمتين؟ قال لهم دي اللي ينفعوا في كل المشاكل. قولوا لصاحب المشكلة صلي كتير، وقولوا له ما تدسش على المحبة. ما تدسش على المحبة يعني ايه؟ اياك تغلط في حق احد، وسيبوه بعد كده يحل مشكلته. شوفوا بقى الحكمة النازلة من فوق، بدل ما تغوص في تفاصيل أي مشكلة، ما المشاكل ملهاش آخر، إنما أي مشكلة فعلا تصلي فيها كتير وتتأكد وتراجع أنك بتحب كل الناس هتخلص على خير وهتكسب الجولة. إنما لو سبت دول وعملت أي رأي آخر مش هيطلع صح زي دول. يبقى هنا دي حكمة من ربنا. لا تسلب الفقير لكونه فقيرا. في ناس تستسهل تغش الغلبان لأنه غلبان، مين هيتكلم له؟ مين يقف له؟ سيجوا على الغلبان. فقال لا تسلب الفقير لكونه فقيرا، إياكك منه، ما حدش هيكلم له أو يقف له ولا يعرف يرفع قضية ولا يشوف محامي ولا يعني صوته يوصل، لا، لأن ده صوته وصل للسماء فلازم تخاف منه. لا تسلب الفقير لكونه فقيرا ولا تسحق المسكين في الباب، يعني ما يبقاش المسكين مش طايل يدخل بيتك، تسحقه عند الباب يعني تمنعه من الدخول أو تعامله باحتقار. احترم المسكين واحترم الفقير لأنه إيه؟ لأن وليهم قوي، ليهم محامي قوي، ما لهمش محامي في الدنيا بس المحامي بتاعهم أقوى من أي محامي. فلو أنت تصورت أنك في مشكلة مع شخص هو مشك منه غلبان تاخد راحتك، لا بالعكس، ده الغلبان ده صوته عند ربنا واصل، لأن الرب يقيم دعواهم. حتى إقامة الدعوة تاخد شكل القضاء والمحاماة، يعني ما كانش عارف يجيب له محامي ولا يعرف قاضي ولا يعرف حد، الرب يقيم دعواه ويسلب سالبي أنفسهم، يعني اللي يمد إيده عليه ربنا إيه يردها على طول، يسلب سالبيه يعني هياخد بحقه. فما ينفعش تقع مع واحد غلبان، لأن في ناس تيجي على حق الغلبة بسهولة، واحد يكون موظف صغير كده إيه وبعدين يظلموه عشان عارفين انه ما حدش هيعرف يتكلم عنه، لا ده اتكلم مع الكبار لكن الصغير ده ما تجيش عليه ابدا. لا تستصحب غضوبا ومع رجل ساخط لا تجيء. حكمة مهمة، ما تمشيش مع واحد غضوب. برضو علمونا زمان لما نيجي ندي نصيحة لبنت هتتجوز نقول لها في ثلاثة ما تتجوزيهمش، البخيل قوي والغضوب قوي والشكاك قوي، دول ممنوعين من الصرف، دول يعني ممنوعين من الجواز. ليه؟ لا تستصحب غضوبا. لو انت عايش صاحب غضوب، صاحبه يعني عايش معاه، هتتحرق اعصابك طول الوقت بيزعق، وفي اصغر الامور تلاقيه عملها مشكله كبيره فتلاقي نفسك مش عارف تعيش. فلو عندك انت القرار وتقدر تبعد ابعد. طب واللي اتجوزت دي هتبعد ازاي؟ فمن الاول نقول لها ايه، الغضوب قوي ده بلاش. مره بقول كده في وعظه طلع لي شاب قال لي يعني مفيش حد هيتجوز بقى، قلت له لا، لما نبطل الغضب ونبطل البخل ونبطل الشك تبقى الامور تمشي اسهل. لا تستصحب غضوبا، ما تسيبش واحد غضوب يبقى صديقك، حب الناس واخدمهم بس مش قد ما تقربش زياده. ليه؟ لانك هتتعدي، الغضب معدي، الجو اللي صوته عالي ده بيخليك انت من غير ما تحس انت بقيت عصب وبقى صوتك عالي لانك عايش مع ناس طول الوقت بتزعق. ومع رجل ساخط لا تجيء، نفس الفكرة، السخط اللي هو شدة الغضب ما تجيش معاه. واحد رايح يتخانق ياخدك معاه؟ لا انت ما تروحش المشوار ده من اوله، ده هو عصبي وما بيتفهمش، هياخدك معاه تعمل ايه؟ ما هو موقفه ضعيف، لأن العصبي وما بيتفهمش ده لازم يغلط، واللي يغلط يبقى ضيع حق. مع رجل ساخط لا تجيء لألا تألف طريقه. بصوا الحكمة، تألف طريقه يعني يحصل ايه؟ تتعود عليه، تألف الطريق يعني خلاص بقيت متعود على الزعيق ومتعود على الشتيمة فما بقيتش حاسس انها خطية، فلو عملتها ضميرك هيبقى تخدر. لا تألف طريق الغضب، يعني ما تسيبش نفسك أبدا تتعود على الغضب، حتى لو غضبت مرة تتوب بشدة وتوعد ربنا أنك تقاوم وتبقى مش مستحمل إزاي غضبت، لكن تألف الغضب يعني خلاص تغضب عادي وكأن دي حاجة طبيعية، لا، ده من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. لألا تألف طرقه وتأخذ شركا إلى نفسك. يعني هتغرق، هتدخل في فخ الشرك اللي هو الفخ، يبقى دخلت نفسك في مشاكل، لأن ده راجل بتاع مشاكل، الغضوب بتاع خناقات وبتاع خصام وبتاع نكد طول الوقت، فهتمشي معاه ويبقى صاحبك، هيخسرك الدنيا كلها والناس كلها. لا تكن من صافق الكف ولا من ضامن الديون. إذا قال لك ما تمشيش مع الغضوب، يقول لك كمان ما تمشيش مع ناس يحبوا الفلوس وإيه، يدخلوا نفسهم في مديونيات ويقولوا لك تعال اضمني، لما تضمنوش. ودي مفيدة قوي في زماننا ولشعبنا الطيب، لأنه أحيانا تبقى الناس طيبة زيادة، فيجي واحد يقول لك اضمني، ما انت عارف ما انا كويس ومش عارف كلام بقى الحلو ده. طب انت تضمنه، انت عارف هو مديون بكام، وعارف مدخل نفسه في مشاكل قد ايه؟ لا ما تضمنش، الوحيد اللي يضمن ربنا، لكن انت تضمن ليه الناس؟ يبقى ياما ناس خسرت فلوسها كلها بسبب الضمانات، انه ضمن انسان مضى على ورقه وهو مش عارف انها تضيعه. ده في رجاله تعمل حركه صعبه قوي، تمضي ستاتها. صدقوني لقينا كده في السجن بعض السيدات الطيبين الغلابه، الراجل دخل بيزنس وايه، خلى مراته هي اللي تمضي، فلما جت القضيه هي اللي دخلت السجن. توصل لهذه الدرجه؟ طبعا هتقول ايه، ما هو يعني شخص طماع ويمكن غشاش وما عندوش مبادئ، لكن ازاي يبقى راجل مسؤول عن مراته يبقى ما عندوش مشكله هي اللي تتسجن؟ لا تكن من صافق الكف. صافق الكف يعني اللي يعمل اتفاقات غير محسوبه، مش اللي بيسقف، لا يعني اللي يشد على اليد كده كانه ايه، اتفقنا على ايه. طب تحط ايدك في ايد واحد يبيعك بكره، تدخل ليه معاه في حاجات زي كده؟ خليك ماشي في حالك احسن. ولا من ضامن الديون، ان لم يكن لك ما تفي فلماذا يؤخذ فراشك من تحتك؟ بس الحكمه دي، هياخدوا فرشتك من تحتك، يعني ايه، بدل ما عندكش تسدد هياخدوا اللي قدامك واللي وراك. فانا بستغرب في ناس تدخل في امور هي ما عندهاش ما تملكه وداخله في مشروع كبير. طب انت عندك الفلوس اللي داخل بيها دي؟ لا ما عندوش. طب عارف هتجيبها منين؟ لا برضو. طب ويتكلموا ويقول لك بالبركه، ايوه البركه دي مش في البيزنس، البركه دي لما تكون داخل تعمل خدمه مثلا وحاجه اخوه الرب، ايوه احنا ضايقين البركه، ولا يمكن نكون عاوزين حاجه للناس الغلابه وربنا ما يجيبش بزياده. لكن واحد عشان طماع يدخل في حاجه اكبر من حجمه وبعدين يقول بالبركه، ده طمع يا حبيبي. الغرض هنا طمع، مش غرض خدمه ومش غرض بركه. فليه دخلت في حاجة أكبر من حجمك؟ وياما ناس غرقت بسبب أنها بتنط نطاط كده مش بتاعتها خالص. ما تخليك حاسب خطوتك برضو، ده ربنا يسوع له المجد استخدم يعني حكمة الأمور العادية، وقال لا يجلس أولا وإيه يحسب حساب النفقة. اللي بيبني ده مش يقعد يكتب الأول، عنده ما يلزم لكماله. وطبعا دي كانت حكمة طبيعية في كل الأجيال، أنه بدل دخل على موضوع تقعد كده تحسب بالضبط هيعمل إيه. بس خلينا أقول حاجة، لألا البعض يفتكر ده ضد البركة. هنا الكلام على ما في طمع وما في شغل الدنيا، لكن لو إنسان متكل على ربنا وعايش في أمانة واستقامة، ربنا لا يمكن يخذله. لو هو قلبه على الناس وخدمة الناس، كلنا جربنا البركة في الخدمة، تتحسبش بالورقة والقلم أبدا. لأن ممكن واحد يقول لي طب والخمس خبزات كانوا يتحسبوا؟ لا، ما هنا ده مش بزنس، ده مش تجارة، ده مش طمع، ده خير للناس. يبقى ساعتها ما تعولش الهم فعلا وهتلاقي البركة. إن لم يكن لك ما تفي لماذا يؤخذ فراشك من تحتك؟ ليه فجأة تلاقي نفسك ضيعت كل اللي عندك لأنك قلت كلام أو مضيت على ورق أو شديت على يد وانت مش عارف داخل على ايه؟ الآية دي بقى أختم بيها آخر خمس دقايق. لا تنقل التخم القديم الذي وضعه أباءك. من أكثر الآيات المهمة في الزمن ده، والآيات اللي كتبوا فيها الآباء كثير: لا تنقل التخم القديم الذي وضعه آباؤك. معناها الحرفي لو عندك ورث في الأرض زمان عند اليهود بالذات، ما تنقلوش، ما تفرطش فيه، ده ميراث آبائك. فاكرين مين في الإنجيل تمسك بميراث آبائه؟ نبوت اليزرعيلي. نبوت اليزرعيلي كان راجل طيب في حتة اسمها يزرعيل فداخل إسرائيل وقت أخاب الملك. أخاب جه قال له أنا هاخد الأرض دي، قال له لا أنا ما ببيعش، ما فرطش في تخم أبائي، دي حاجة أبائي. طب الملك بيتكلم، قال له معلش كل واحد له حتته، أنا على قدي بس الحتة دي بتاعتي. وهنا تمسك به. قامت إيزابيل الشريرة تأمرت وموتت الراجل. فراح إلي قال لأخاب إيه؟ أنت قتلت ورثت، طيب دم يا نبوت ده غالي على ربنا، لأنه تمسك بميراث أبائه. نبوت اليزرعيلي ده دمه غالي، فقال له دمك يا أخاب هينزل في نفس المكان بسبب الراجل ده بالذات، كل خطاياكم والخطية دي كوم تاني. هنا في يعني ملاحظة مهمة، في ناس كتيرة مسيحية بقت بحجة التطوير والإبداع عاوزة تنقل التخم القديم. يعني إيه؟ مرة واحد كان بيقول إيه، هو لازم يعني قداس؟ ما كفاية القداس ده، مش كفاية عليه 2000 سنة؟ يا ابني ده تخم قديم، يعني إيه؟ ده ميراث الكنيسة، ده المسيح اللي أسسه وعاشوا فيه الرسل وسلموه لنا، والقداس ده غنى الكنيسة كله، والمكان اللي بنقابل فيه المسيح ونلزق فيه ونتحد فيه. طبعا ده لو واحد نقل التخم، وده حصل طبعا، في ناس نقلت التخم القديم، زحزحت الثوابت، غيرت الحتة دي اللي بيقصد بيها التسليم أو التقليد الآبائي أو التقليد الرسولي. يعني إيه؟ استلمنا من المسيح عبر الرسل والقديسين حياة مسيحية متكاملة. قانون الإيمان مثلا تخم قديم أجمعوا عليه 318 أسقف فينيقيا، وبعدها القسطنطينية، وبعدها أفسس في القرون الأولى، فيهم قديسين، كلهم قديسين، وجات بعد حوارات طويلة لشرح ما قصده الإنجيل. يعني ما كانوش بيضيفوا على الإنجيل طبعا لا، لكن بيحطوا ما قصده الوحي المقدس في قانون إيمان لكل العصور. النهاردة لما واحد ما يهتمش بقانون الإيمان يبقى بيعمل إيه؟ بينقل التخم القديم، بيزحزح الثوابت، بيطلع بمسيحية على مزاجه، بيألف. النهاردة في كنائس ما عادش الجواز سر مقدس، يبقى نقلوا التخم القديم. الجواز ده جوه الكنيسة قدام المذبح، ورجل الله هو اللي يسلم حواء آدم، لأنه ده إيد ربنا. استلم يا عريس عروسك، يسوع المسيح أعطاها لك بيد وكيله، ده تخم قديم. طب لما تبقى الجواز كده اتفاق بين اتنين، نقلنا التخم القديم. لما واحد النهاردة يقول ليه نصلي مزامير، ما كل واحد يصلي من قلبه خلاص، يا حبيبي ده تخم قديم، هنشيل ثروة الكنيسة في صلاة المزامير وغناها، والأجبية اللي طلعت قديسين كتار، والصيامات اللي عملت هزة العالم دي، كله كل ده عاوزين نشيله ليه؟ عشان ناخد ترتيل على الماشي وناخد ايه يعني الحاجات بتاعت النهاردة. في موجة كده تحت عنوان التطوير والإبداع والتقدم والتحضر ومجارات العصر وسرعة الحياة، وكلام شكله حلو كده، بس الغرض منه في الآخر ايه؟ نقل التخم القديم الذي وضعه أبائك. اللي ملوش قديم ملوش جديد، ملوش حاضر. اللي مش هيتمسك بثروة أجداده مش هيسلم أولاده حاجة، مش هيورثهم حاجة. لكن اللي محافظ على تراث الآباء والغنى اللي عنده هيعرف يسلم اللي بعده ثروة حقيقية. لكن احنا بقينا في جيل زي واحد خد من أبوه ملايين وبيفرتك وعمال يصرفها يمين وشمال، طب وده لما يجيب عيال هيديهم ايه في الآخر؟ ساب لهمش حاجة خلاص، هيضيع الغنى اللي عنده. وأباء الكنيسة أحبائي دول حراس العقيدة، أحد ألقبهم كده، أباء الكنيسة دول حراس العقيدة. يعني إيه؟ واحد زي أثناسيوس الرسولي ده عاش في القرن الرابع، إنما إزاي مع طيار الأريوسية والتشكك في إلوهة المسيح يقف يحرس العقيدة حتى الموت ويتنفي 5 مرات ومصر كلها في ظهره واقفة معاه ضد العالم اللي كاد يبقى كله أريوسي. كيرولوس الكبير من حراس العقيدة، عمود الإيمان بنسميه، عمود الدين، لأنه ضد النسطورية وشق المسيح طبيعتين ولاهوت غير ناسوت ويخليهم شخصيتين مختلفتين، تلاقيه منتهى الشدة وقف وقفة تاريخية خلتنا نقول نعظمك يا منور لغاية دلوقتي بسبب جهاد كيرولوس الكبير. حراس العقيدة، أجي النهاردة أنقل التخم ده كله، أتجاهل الثروة دي. الليتورجيات، القديس باسيليوس كاتب القداس بتاعنا ده من حراس العقيدة، لأنه قداسه بيشرح الخلاص بشكل أرثوذكسي دقيق، زي ما استلموا من المسيح عبر الرسل مسلمهن، فات على القداس 15 قرن. هل نقول القداس ده بطل هدم كفاية عليه كده؟ ما انتوا بتصلوا من قلبكم القداس وفرحانين بيه. قديس غريغوريوس نفس الكلام. يبقى فكرة التطوير لازم يبقى لها حدود ولازم يبقى لها أصول. نطور في المكان، نطور في الديزاين، نطور في استخدام الأدوات الحديثة، نطور في الأسلوب اللي نخاطب به الناس، نستخدم الميديا، القنوات دي عبارة عن تطوير. لكن العقيدة ايه التطوير اللي فيه؟ ده حق إلهي، اشرحه بطريقة جديدة ما فيش مانع، بسطه بطرق مختلفة. لكن القداس هنطور فيه يعني ايه؟ ما فيش مانع نبقى اسرع شوية بالنسبة لقداس اطفال او قداس شباب شوية، لكن هنتنازل. تصور بقى لما تيجي في البصخة نقول السنة دي هنلغي ثوك تاتيجوم، بلاش بقى، زهقنا. ده تطوير ايه ده الخايف ده؟ واحنا نعرف نصلي بصخة من غير ثوك تاتيجوم، ولا نعرف نصلي كهك من غير تسبحة؟ يبقى لا تنقل التخم القديم. دعوة النقل أو التطوير لازم تبقى دعوة حكيمة موزونة من قلوب أمينة فهمة ودريانة بغنى الكنيسة. مفيش مانع بعد كده نقعد ونطور نشوف إيه اللي ممكن يطور. على فكرة احنا كنيستنا مرنة، في كنايس لما راحت ورا أولادها للمهجر التزمت باللغة القديمة في صلواتها، فالأجيال الجديدة كلها إيه؟ ثابت الكنيسة. كنيستنا لما راحت أمريكا وإنجلترا صلت إنجليزي، ولما راحت هولندا صلت هولندي، ولما راحت إيطاليا صلت إيطالي، لكن القداس هو القداس. إذن هي ما عندهاش أزمة أنها حتى ترجم القداس، بس يفضل ألحان قبطي العيال حافظنا، ويفضلوا الناس فاهمين ده وفاهمين ده، لكن هو نفس القداس في الآخر، نفس الليتورجية. لكن إن كان على اللغة، الكنيسة تطورت وقبلت أن اللغة تناسب الجيل اللي طالع، وبرضو إيه ما حكمتش أن لازم نصلي قبطي أول عن آخر. في كنائس التزمت بلغتها الأصلية دون أي تغيير، ثم يبقى هنا ده جمود برضو. فلا تنقل التخم القديم الذي وضعه أبائك. الشاطر اللي يميز أقدر أغير في إيه ولازم أمسك في إيه. العقيدة مسلما، قانون الإيمان ده استلمناه، الإنجيل ده ما ينفعش نغير فيه ولا نبدل فيه ولا نعدل في المفاهيم اللي فيه. حتى المفاهيم كما شرحها أباء الكنيسة، ما يطلعش واحد النهاردة يطلع بمفهوم غريب ويقول الآية بتقول. طب ما نرجع لقديمك ونشوف الآباء فهموها إزاي. وأنت أول واحد يقرأ الآية؟ مش في آباء قديسين كان معاهم نفس الآية واتفقوا على مفهوم معين قصد الروح القدس؟ لو انت جاي بمفهوم غريب تبقى بتنقل التخم القديم. الآية دي مهمة، لا تنقل التخم القديم الذي وضعه أبائك. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.